ينحدر ابن رشد من بيئة علمية توارثت العلم كابرا عن كابر، وتسلسلت الثقافة الإسلامية فيهم عالما عن عالم، فلقد كان والده من أهل التقدير والاحترام لدى أهل قرطبة، ووصفه المترجمون وأصحاب الطبقات بالعلم والعدالة والجلالة. ولد ابن رشد الجد بقرطبة سنة 50 و400 من الهجرة، وكني بأبي الوليد. نشأ بين أحضان والده وترعرع في كنفه، ونهل من معين علمه الشيء الكثير، فكان خير خلف لخير سلف.
كانوا يلقون أبنائهم التعليم الشرعي وعلوم الآلة بالطريقة العلمية المناسبة، فكانوا يبدأون بتحفيظهم ما تيسر من القرآن والسنة، ثم ينتقلون إلى تعليم اللغة أو علوم اللغة، ثم شروح القرآن الكريم والعلوم المتعلقة به وشروح الحديث النبوي الشريف. ثم بعد ذلك حينما يصير فقيها وعالما، حينما يرشح العلماء للفتوى وللقضاء يكون مفتيا وقاضيا إذا ما نجح في مسيرته التعليمية.
أخذ ابن رشد الفقه عن شيخه ابن رزق الأموي، وتأثر به في التآليف، واستفاد من طريقته في تدريس المدونة، وخاصة ما يتعلق بما يفتتح به أبوابها ويشوق به طلابها. كما أخذ الحديث عن شيخه المعروف بابن الدلائي، والذي تميز بالضبط وحسن الإتقان وعلو الإسناد، فأفاد منه ابن رشد أيما إفاده، فكان رحمه الله ممن يروي الأحاديث الشريفة بسنده إلى الإمام البخاري. على أن ابن رشد تبحر في العديد من العلوم والفنون كاللغة العربية ومعاني التفسير والتاريخ، كما استفاد من حضور المناظرات العلمية التي كان يشهدها المسجد الأعظم في قرطبة ومجالس الفتية، فتفتقت بذلك مواهبه وتطورت ملكاته الفقهية.
صحيح إن مما اشتهر به ابن رشد رحمه الله الفقه، أنه كان عالما من أعلام المالكية ومرجعا من مراجعها المهمة في الفقه المالكي، لكنه تم كذلك بعلم الحديث دراية ورواية، أو رواية ودراية، إلا أنه رحمه الله كما يحكي عنه تلامذته على رأس القضاء عياض كان مهتما بعلم الحديث دراية، وهذا يظهر في فتاواه وفي كتبه الفقهية المؤلفة.
تأثر ابن رشد بشيخه أبي علي الغساني الذي كان زعيم المحدثين ومقدمهم في قرطبة والأندلس، وطلب الإجازة من الشيخ أبي العباس العذري والذي كان جامعا لرواية المشارقة والمغاربة فأجازه. جمع ابن رشد الجد بين قسمي علم الحديث رواية ودراية، وهذا ما شهد له به مترجموه وذكره تلميذه النجيب القاضي عياض الذي أثبته في إسناده في جملة من الأحاديث ذكرها في كتابه الغنية.
كما تتلمذ رحمه الله على يد آخرين من أمثال ابن أبي العاقل الجوهري وعبد الملك ابن سراج وابن طلع. هذا ابن طلع هذا الذي كانت إليه الرحلة في زمانه لسماع الموطأ والمدونة، وكما نعلم أن الموطأ من أوائل ما كتب في الحديث النبوي الشريف، كما يظهر هذا المنحى أيضا في مؤلفاته رحمه الله، وإن كان يغلب عليه كما قلنا الاهتمام الفقهي، فقد كتب كتاب تهذيب لكتب الطحاوي في مشكل الآثار. إذن هذا الكتاب خاص بمعالجة قضايا تهم السنة وتهم الحديث، إذن هو قام بتهذيب هذا الكتاب. ويظهر أيضا في كتبه مثل البيان والتحصيل عناية بالدليل بالقرآن وبالسنة النبوية كلما وجد إلى ذلك سبيلا.
ثم تتلمذ على يديه عدد لا يحصى من الطلبة، وبرز بعضهم في الفقه وفي الحديث، وعلى رأسهم وهذا حسبه أن يكون من تلامذته القاضي عياض رحمه الله، وابن بشكوال في المؤرخ، وابن أصبغ، وابن النعمة، وغيرهم من التلاميذ الذين برزوا في الفقه وفي غيره من العلوم الشرعية والعلوم التي تخدم الشريعة الإسلامية في الأندلس عموما وفي قرطبة خصوصا، وأخذوا منهجه رحمه الله جميعا واستفادوا منه في حسن الفهم وحسن التأليف وحسن التبليغ، إنه كان مولعا بالتدريس.
كان أبو الوليد كثير الإطلاع على الحديث عارفا بصحيحه من سقيمه، على أنه كان ميالا إلى إتقان جانب الدراية في علم الحديث، ويتبين ذلك في العديد من مؤلفاته. وسمه تلميذه القاضي عياض بأبهى النعوت إذ قال عنه: هو زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم، المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه. أما تلميذه ابن بشكوال فقال عنه: كان فقيها عالما حافظا للفقه مقدما فيه على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه، بصيرا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم، نافذا في علم الفرائد والأصول، من أهل الرياسة في العلم والبراعة في الفهم. ولعل كل هذا بوأه الإمامة العلمية وأبلغه رتبة الاجتهاد المذهبي، وهي مرتبة لا يحوزها إلا من تجاوز حفظ أقوال مالك وأصحابه في مسائل الفقه، وزاد عليه فهما واعيا مميزا لصحيح المرويات من سقيمها، راجحها من مرجوحها، محيطا بأحكام القرآن، مطلعا على أقوال علماء الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم من علماء الأمصار، بصيرا بوجوه القياس، متقنا لعلوم اللسان.
كتب في الفقه وكتب في الحديث، وأساسا وكتب في المواريث، خصص بعض المواريث في الحجمة في المواريث وغيرها مختصرات في هذا الميدان، وكتب في الفتوى، واشتهر بالمشاركة في السياسي أو الفقه السياسي كما يظهر في فتاوى، وعلى رأسي المؤلفات المقدمات والمهيدات والبيان والتحصيل والفتاوى. المقدمات والمهيدات هي أصلا مقدمات وممهدات لأوائل كتب مدونة هذا، وكذلك البيان والتحصيل في الفقه، ومن أهم كتب المالكية ومن أهم مصادر المذهب المالكي المعتمدة والتي يرجع إليها علماء المالكية وطلبتهم.
بعد البيان والتحصيل يعني ترك الناس ما كان قبله من شروح لهذه المدونة وانكبوا على هذا السفر العظيم، لأنه كان يمتاز ببسط المسائل، ويمتاز أيضا بأسلوبه اليسير السهل، بحيث يذكر حتى في مقدمته أنه الطالب ليس بحاجة إلى شيخ حتى يقرأ البيان والتحصيل، وإنما يمكن أن يباشره يعني بشكل مباشر لسهولة عبارته ولما كان فيه من يعني حيث استغرق 12 سنة تقريبا في تأليفه.
تولى ابن رشد منصب القضاء، فأصبح بذلك قاضي الجماعة في قرطبة، وكان ذلك على عهد علي ابن يوسف ابن تاشفين ملك المرابطين وبتكليف منه. وقد عد ابن رشد هذا الأمر تكليفا شاقا من أمير المسلمين وليس تشريفا، وهذا ما خطه بيمينه في كتابه البيان والتحصيل إذ قال: امتحنت بتولي القضاء، وذلك في جماد الأولى سنة 1150 من الهجرة. كان القضاة أنذاك في المغرب والأندلس ذوي نفوذ عظيم، لهم الكلمة الفصل واليد الطولة على الرعية، حتى قيل أنهم هم حكام البلاد الحقيقيون، وأصبحت سلطة الأمراء المرابطين لا تتجاوز الشؤون العسكرية. وكانت مهام ابن رشد القضائية كثيرة، إذ كان يشرف على الهياكل الإدارية وعلى خطط الشورى وعلى خطط الأحكام والصلاة والخطبة، فأبلى في ذلك البلاء الحسن.
إن مما اشتهر في الأندلس في زمان المرابطين خصوصا أن جل الفقهاء البارزين والمفتين كان الخليفة أو الأمير يختارهم ليكونوا قضاة له، وكان مما عرف عن الفقهاء الزاهدين المتقين الورعين أنهم كانوا يرفضون تولي القضاء، وكان من بينهم القاضي قاضي الجماعة ابن رشد الجد رحمه الله. فلما طلب منه ذلك يعني تردد ثم وافق بعد إلحاح، وقال لما تولى ابتليت بالقضاء. كان العلماء رحمهم الله في ذلك الزمن يعتبرونه ابتلاء، ولم تتجاوز مدة تولي القضاء 4 سنوات، وابتلي فيه بلاء حسنا، فكان مكلفا بخطط القضاء، خطط الإدارة، خطط الشورى، خطط الفتوى، والقضاء والخطابة في المسجد الأعظم في قرطبة.
نجد أن ابن رشد يشتكي من هذا الانشغال بالقضاء الذي منعه عن إتمام يعني الكتاب في فترة من فترات كتاب البيان والتحصيل، ولم يستطع أن يتمه حقيقة إلا بعد أن طلب الإعفاء من يعني من علي بن يوسف بن تاشفين. فلما أعفي من هذه المهمة آنذاك تفرغ للكتاب. المهم أنه في هذه الوظيفة حسنت سيرته، ورضي أهل قرطبة يعني تسييره للقضاء، فكان أول من ولي منصب قاضي القضاة في أسرة ابن رشد، كما نعلم أن هذا الأمر بقي فيهم بعد ذلك في ابنه وفي حفيده. إذن فكان أول من اعتلى هذا منصب قاضي القضاة، وهو بمثابة اليوم في زماننا بمثابة وزير العدل. إذن فعرفت سيرته بالعدل، وبأنه كان يجتهد لجلب المصالح لأهل قرطبة ودفع المفاسد عنهم، وكان يهتم باستتباب الأمن ويحرص على مصالح أهل قرطبة إجمالا.
على أن من أنفس ما قدمه ابن رشد الجد للمكتبة الإسلامية خلال فترة توليه لمنصب قاضي الجماعة بقرطبة تمثل في فتاويه التي جمعها أحد تلاميذه في كتاب سماه فتاوى ابن رشد، والتي تعبر بحق عن منهجه في فهم النصوص الشرعية وطريقة تنزيلها على المسائل المستجدة التي كانت تعرض عليه.
تكلم في ما كانت عليه الدولة في زمن المماليك من مظالم، وتكلم عن أموال الغصب وأموال الظلمة لما سادت الفوضى ونهب الأموال وهتك الأعراض وغصب أموال الناس ظلما. فلما تولى المرابطون الحكم افتى رحمه الله هو وأمثاله من الفقهاء برد المظالم إلى أهلها الذي ضيعت منذ 80 سنة، الأموال المغصوبة منذ 80 سنة. وإن كان لكم رد عليه بأنه سيحدث فتنة، لكن قال الحق ينبغي أن يرجع إلى أهله.
يعد ابن رشد فقيها مخضرما عايش مرحلة ملوك الطوائف وما آلت إليه أحوال الناس فيها من انعدام الأمن وكثرة المكوس والضرائب وسوء أحوال الأمراء وممالاة بعض الفقهاء لهم، حتى قال فيهم ابن حزم: فما القول في أرض فسد ملحها الذي هو المصلح لجميع أغذيتها، وهل هي مشرفة إلا على بوارها واستئصالها.
مما لا شك فيه أن ابن رشد عاش في مخضرما بين زمن ملوك الطوائف وزمن المرابطين، وعاش أيام سقوط دويلات ملوك الطوائف. إذاك لما رأى تلك المهزلة، تلك الأزمة للإسلام والمسلمين في الأندلس، دعاه هو أمثالهم من الفقهاء الغيرين عن الأمة الذين يشعرون بأنهم ينوبون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوا أمير المسلمين ابن تاشفين إلى أن يأتي إلى الأندلس وأن يجمع شملها وأن يوحد كلمتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لما يهددها من التشرذم وعدوان الصليبيين عليها وأخذ الولايات هنالك أو الإمارات الواحدة والأخرى.
فلهذا نجده كلما جد جديد بخصوص يعني الخطر الذي يشكله الصليبيون آنذاك كان يأتي باسم يعني أهل قرطبة باسم الأندلسيين فيطلب المعونة من حكام الدولة المرابطية، ولهذا نجد أنهم يستجيبون لدائه، فالحمد لله هبوا مرات عديدة يعني بعد المعركة الشهيرة معركة الزلاقة، كان بعد ذلك أيضا جولات أخرى، فقد جاء ابن رشد خصيصا لهذا الغرض لكي يحرض أمير المسلمين المرابطي على توحيد شمل الأمة، لأن الدولة المرابطية آنذاك الحمد لله بنيت على أسس سليمة، بنيت على أساس العودة إلى الأصول الكتاب والسنة، ثم أيضا أحيت سنة الجهاد، فيعني كانت لها سمعة طيبة واستطاعت بحمد الله أن تثبت يعني دعائم الإسلام في الأندلس وكذلك في جنوب المغرب في الصحراء وغيرها. فالمهم أن ابن رشد لم يكن بعيدا عن قضايا أمته، وإنما كان يحمل همها ويحمل قضاياها إلى الولاة.
كما عايش حكم المرابطين في الأندلس والذي تميز بالرخاء والأمن حتى سنة 1500 من الهجرة، حيث هاج سكان قرطبة على والها الذي استدعى الأمير علي واستعداه على أهل قرطبة.
بعد أن دب الضعف في الأندلس ويعني تشتت شملها بحكم ملوك الطوائف يعني وغيرهم، آنذاك استعاد النصارى هجومهم على الولايات الأندلسية والإمارات الأندلسية، فهجموا مرة على قرطبة ذاتها ويعني خربوا في البلاد وعاثوا فيها الفساد. فآنذاك بطبيعة الحال جاء ابن رشد الجد إلى مراكش يطلب النجدة لكي تحمى هذه الثغور، والحمد لله كان في سفره هذا البركة على أهل الأندلس، فعاد الاطمئنان إلى قرطبة وعادت السكينة إليهم، وعاد إلى تدريس كتابه الذي انقطع عليه في تلك الفترة نظرا للفتنة التي أشعلها ابن ردمير وغيرهم من طغاة يعني النصارى آنذاك لما هجموا على الأندلس.
بالنسبة لإجلاء المعاهدين من الأندلس التي كان من ورائها فتوى لرشد الجد رحمه الله، وأن هؤلاء المعاهدين من النصارى هم يسمون بأهل الذمة الذين يعطيهم المسلمون العهد ويعاهد المسلمين على أن يعاشرهم ويساكنوهم، أنهم خانوا العهد ونقضوا العهد الذي أخذتهم عليه السلطة السياسية العليا وتحالفوا مع الصليبي ألفونسو. فأسرع ابن رشد رحمه الله إلى هذه الفتوى وأفتى بطردهم وإجلائهم من الأندلس، وأخذ الأمير المسلمين آنذاك علي بن يوسف المتشبين برأيه وبفتواه، وأمر بإجلاء جلهم وطردهم من الأندلس إلى مكناسة إلى المغرب مكناسة وسلا وما جورها من المدن بلاد العدوى.
وتدور الأيام ويتجدد لقاء ابن رشد بالأمير علي، ولكن هذه المرة في مراكش عاصمة الدولة المرابطية إبان واقعة أرنسول بين المسلمين وابن رزمير ملك أراكون سنة 1500 من الهجرة، حيث باغت الصليبيون أهل الأندلس وجاسوا خلال ديارهم يعيثون فيها فسادا، يتلفون ويحرقون ويقتلون ويأسرون، وقد استمر هذا الهجوم حوالي نصف سنة لينتهي بانكسار العدو. لقد أدرك ابن رشد بما له من خبرة ودهاء سياسي أن مباغتة المسلمين بحرب طحنتهم رحاها على حين غره ودون مقاومة إنما هو راجع إلى أمور ثلاثة: خيانة المعاهدين المقيمين بين أظهر المسلمين، ثم انكشاف معظم المدن والقرى مما يسهل الإجهاز عليها، وأيضا عجز أمير الأندلس وتقاعسه عن الدفاع عن البلاد.
كان من أسباب فتوى ابن رشد رحمه الله بتصوير المدن والقرى وخاصة العاصمة مراكش هو هجومات الصليبيين على المدن والقرى آنذاك ومباغتتهم، فعلى الأقل التصوير يدفع المفاجأة ويدفع المباغتة، فإذا هجموا وجدوا الأسوار أمامهم ووجدوا الحصون ووجدوا المدن والقرى قد حصنت بالأسوار وقد دعا إلى جمع الأموال والمعونات أو ضرائب من أجل تحقيق هذه الغاية. فقلت لي أنه كان من أسباب هو الضعف، ثم كثرة الهجومات ولحماية المسلمين من الحرب المفاجئة والمباغتة من لدن العدو. ونزل الأمير عند رأيه ودعا إلى جمع الأموال وما عنده من أموال، فصور المدن لحمايتها من الهجمات الصليبية. ولذلك نلاحظ الآن في المدن القديمة كلها مصورة، أسوار وأبراج وأبواب كأنها قصور، إن كانت هجومات كثيرة تقع على المسلمين في كثير من البلدان في المغرب وفي غيره.
كان ابن رشد وعاء من أوعية العلم، رأسا في الفقه، صدرا في الإفتاء، مقدما على الفقهاء وشيخا للعصر دون منازع. تفرد بشخصية جمعت بين الفقه والسياسة ووفقت إلى حد كبير بين متطلبات الدين وإكراهات الواقع. توفي أبو الوليد بن رشد سنة 2500 من الهجرة بعد مرض عضال ألم به وألزمه الفراش بعد رحلة العودة من مراكش، ودفن بمقبرة عباس شرق مدينة قرطبة.
فهذا مثلا ابن الوزان لما حضر جنازته حيث توفي رحمه الله في 2500 للهجرة بعد ازدياد حفيده بشهر واحد، يعني ابن رشد الفقيه الفيلسوف، فقال فيه ابن الوزان: وكان مشهده حفيلا والتفجع عليه جليلا، لم يرى أحد من أهل زماننا مشهدا أكثر تولها وتفجعا ويحق، فقد كان رحمه الله طوض العلم وإنسان فضل وحلم وكوكب ذكاء وفهم وواحد جلالة وديانة وقدر ورجاحة وأمانة. هكذا يعني تكلم عنه ابن الوزان. وبهؤلاء الأوتاد رسخت حضارة المسلمين عبر التاريخ، فنسأل الله تعالى أن يحيي أمثال هؤلاء الرجال في أمتنا حتى تحيا بالدين مرة أخرى.